الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما تعلمون أيها الإخوة، كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان: ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في الدرس السابق عرفنا المقصود بقوله ويؤمر بأربع كلمات. من الذي يؤمر؟ الملك. ومن الآمر له؟ الله تبارك وتعالى. بأربع كلمات، ما المقصود هنا بالأربع كلمات؟ يعني الكلمة هنا هل هي كلمة أو مقصود كلام؟ وهذه الأربع كلمات فسرت في الحديث بأنها ما هي موجودة. ما معنى كتابة الرزق؟ نعم، الشرعي يعني المعنى، معنى الحديث أنه يكتب رزقه، ما معنى هذا؟ نعم، لا بأس هذا. أي الجمع، معنى الكتيبة، هذا معنى كتبة. وكتابة الرزق ما معناها يعني بالنسبة للعبد؟ شقي أو سعيد ستأتي رزقه. يعني من هذه الأمور كتابة رزقه، الأمور التي سيسوقها الله تبارك وتعالى إليه كل في وقته من مأكل ومشرب ومنكح ومال وإلى آخره، كل هذا يكتب سواء كان حلالا أو حراما، في الصغر والكبر، للذكر والأنثى. والحلال والحرام أيضا كله يعني من رزق الله تبارك وتعالى الذي ساقه إليه، لكن الحرام لا يجوز له أكله، والحلال يجوز له أكله، وذلك راجع إلى الفرق بين يعني الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فإنه من حيث الإرادة الكونية أراد له هذا الرزق الحرام، لكنه شرعا منعه أن يأكل هذا الرزق. والشاهد من هذا أن الجميع مكتوب، يعني سواء الحلال أو الحرام مكتوب بكتابة الله تبارك وتعالى، ورزق من الله تبارك وتعالى، ولا يعني أن الله تبارك وتعالى لم يرزق الحرام لمن أكل الحرام، بل كله رزق من الله. وأجله، ما المقصود بأجله؟ المقصود عمر هذا الإنسان، كم سيعيش، كم سنة سيعيش، ومتى سيموت، وأيضا يتبع أمور الموت كلها. وممكن تقول أين سيموت. وعرفنا هنا أن هناك من الأمور الشرعية ما يساعد على إطالة الأجل، وأنه لا إشكال بين هذا الحديث أو معرفة الله تبارك وتعالى بالأجل وذلك الحديث. ما هو السبب الذي يساعد في إطالة العمر الذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو في حديث، نعم ذكر في حديث، ليس في هذا, وأن في حديث آخر صلة الأرحام من أحب أن يسأله في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالعمل ويكتب عمله, سبق أن عرفنا المقصود بأي شيء سيعمله هذا الإنسان من طاعات أو معاصي فيما يتعلق بالطاعة والمعصية, أو من الأمور المباحات ونحو ذلك فيما يتعلق بخلاف الطاعة والمعصية. كل شيء مما سيعمل هذا الإنسان مكتوب معلوم عند الله تبارك وتعالى. وشقي أو سعيد يعني ماذا؟ الخاتمة, أنها تكتب خاتمة كل إنسان أنه شقي أو سعيد. وبالتالي الأمور الأربعة أو الأمور الثلاثة السابقة عرفنا أنه يتفق فيها الجميع ويختلفون في قضية شقي أو سعيد, لأن الجميع سواء من كان رزقه قليلا أو كثيرا, من كان عمره طويلا أو قصيرا, من كان عمله سيئا أو صالحا, هو قد عمل وقد رزق وقد أخر فترة أجله. لكن الذي يميز بين هؤلاء الشقاء أو السعادة, فهذه أيضا يكتبها الله تبارك وتعالى أو يأمر الملك بكتابتها فتكتب, وبالتالي يعلم من هو شقي ومن هو سعيد. وعرفنا في هذا أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل السعادة ويختم له بعمل أهل الشقاوة, أو العكس, يعمل بعمل أهل الشقاوة طوال عمره فيكتب له أو يختم له بعمل أهل السعادة فيدخل الجنة. وعرفنا لذلك أمثلة سبق الكلام عليها, كذلك الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسلم أو أقاتل, وفي المقابل ذلك الرجل الذي كان يجاهد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أثنوا عليه هو في النار. هذا كله سبق الكلام عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فوالله الذي لا إله غيره, هذا قسم من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على هذا الأمر الذي ذكره. وعرفنا أن الأصل في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن لا تقترن بالتوكيدات, أو كما سبق الأصل في الخبر أن لا يقترن بالتوكيد إذا ألقي على إنسان ما به خالي الذهن. ومتى يؤكد الخبر؟ عند المتشكك يؤكد الخبر بخلاف خالي الذهن, وللمنكر يؤكد أكثر ويؤتى عندئذ بالقسم. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم في هذا الحديث علما بأنه صادق صلوات الله وسلامه عليه بشهادة عبد الله بن مسعود لما قال الصادق المصدوق, وهو أيضا مصدق والصحابة كانوا يصدقونه, وإنما أقسم على هذا لأن هذا الخبر الذي ذكره غريب أو فيه من الغرابة ما قد يؤدي بسامعه إلى أن يحصل في قلبه بعض الشك أو بعض الريب. لذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه, فأقسم بالله وأثنى على الله بأنه الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. والمقصود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أحدكم مطلقا سواء كان مسلما أو مسلما طائعا أو مسلما عاصيا أو كافرا. ولكن المقصود في هذه الجملة الأولى المسلم بخلاف الجملة الثانية, يعني أحدكم عامة, كقوله إن أحدكم في بداية الحديث يجمع في خلقه في بطن أمه. لكن هنا الأصل في أحدكم أنها عامة, لكن كما تلاحظون سياق الحديث يدل على أن المقصود هنا من المؤمن الصالح, أو على الأقل فيما يظهر إلى الآن إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. والذي يعمل بعمل أهل الجنة من هو؟ طبعا ليس الكافر، المؤمن الصالح، بخلاف المؤمن غير الصالح أو المؤمن الفاسق، عنده أصل الإيمان لكن ما عمل بعمل أهل الجنة التي هي الطاعات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما أوجبه أو أحبه والانتهاء عما حرمه أو كرهه. فهذا هو المؤمن، يعمل بالطاعات. فإذا إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أحدكم هنا المقصود المؤمن أو من يبدو، وهذه العبارة هي الدقيقة بدلالة الحديث، من يبدو أنه مؤمن هو الذي يعمل بعمل أهل الجنة، من يبدو للناس أنه مؤمن يعمل بعمل أهل الجنة. يدلنا على هذا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنفس هذه العبارات هنا، إلا أنه بينه يعني خلاف شيئا ما في السياق، ذلك من حديث سهل بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول فيه: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. ويقول هناك: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فقيد أن هذا العمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وليس في حقيقة الأمر. هذا يفيدنا فائدة سيأتي التنبيه عليها. فالشاهد إن أحدكم هنا الأصل أنها عامة، والمقصود يعني في الظاهر المؤمن الطائع، وإن كان هي في الباطن سيكون هذا يعني مؤمن غير طائع في الختام، أو أنه سيكفر ويكون كافرا. لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني يقوم هذا الإنسان بأعمال أهل الجنة من الطاعات بأنواعها والانتهاء عن المحظورات بأنواعها، فتجده يصوم ويصلي ويزكي وينفق ويحج ويعطي ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل ليس فقط بالفرائض، ولعله يصدق أو يصل الرحم أو يزور جيرانه وهلم جرة، بل ولعله يتصدر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو يخوض في طريق طلب العلم ويتعلم، وطلب العلم طبعا من الأمور من عمل أهل الجنة، فلعله يخوض في هذا الطريق فيما يبدو للناس، وأيضا يخوض في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكنه في كل ذلك لا يعمل ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وإنما لأمر آخر. هذه هي أعمال أهل الجنة: الطاعات، امتثال الطاعات من أوامر الله تبارك وتعالى أو من الواجبات والمستحبات، وترك النواهي من المحرمات والمكروهات، يفعل هذا، وهذا هو عمل أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الضمير في بينه عائد على العامل، وبينها عائد على الجنة، يعني حتى ما يكون بين هذا العامل بعمل أهل الجنة وبين الجنة إلا ذراع. والمقصود بالذراع هنا التمثيل، الذراع معروف هذا هو، والمقصود به التمثيل في القرب، يعني كاد يصل إلى الجنة، كما تقول لو أنك أردت أن تخرج من هذا الباب أو أراد أحد منا أن يخرج من هذا الباب يقال بين فلان والباب ذراع، يعني قريب جدا منه. فكذلك الأمر، هذا العامل يعمل بعمل أهل الجنة إلى درجة اقترب منها وكأن بينه وبينها ذراع. والمقصود هنا يعني بينه وبين الجنة ذراع، كيف سيكون بينه وبين الجنة ذراع؟ المقصود اقتراب وقت الوفاء أو الأجل، بعد أن كان طوال عمره 60 سنة أو 65 سنة، لمن سيعيش 65 سنة ونص أو 66 سنة، هذه 60 ساعة سنة أو 65 سنة يعيشها وهو يعمل بعمل أهل الجنة، فإذا وكأنه ما بقي بينه وبين الجنة إلا ذراع، يعني اقتربت وفاته التي تودي به إلى الجنة لو ختم له بالختام الصالح. فإذا المقصود التمثيل للقرب، فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب يعني ما قد كتبه الله تبارك وتعالى. نقف هنا قليلا لأن هذه الجملة عليها كلام. أعود إلى ما كنت قلت أنه سيأتي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد: فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يعني في هذا الحديث أن الواقع ليس كذلك، هو فيما يظهر للناس يعمل بعمل أهل الجنة، لكن واقع الحال ليس كذلك. كيف هذا؟ بالنسبة للكافر مثلا المحض، أو هنا يأتي ذكر النفاق بالنسبة للكافر، فالمنافق مثلا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، لكنه في واقع الأمر منافق، هذا شيء. شيء آخر بالنسبة لإنسان مؤمن أو لنقل مسلم لا يتهم على الإسلام، ولكن أعماله ليست خالصة لله تبارك وتعالى، فهي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. من شرط أعمال أهل الجنة ماذا؟ الإخلاص. من شرط أعمال أهل الجنة الإخلاص، كما أن من شرطها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شرطها الإيمان، لأن كل ذلك بدون إيمان لا يتقبل. فشرط قبول الأعمال هذه الثلاثة: أن ينبني العمل على عقيدة صحيحة، وأن يكون صاحبه مخلصا فيه لله، وأن يتابع فيه طريق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما لم يكن كذلك فليس بمقرب لله تبارك وتعالى، كما يقول الله تبارك وتعالى مثلا: في من عمل أعمال من أعمال أهل الإيمان لكنها لا تغني عنه شيء، يقول الله تبارك وتعالى: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول الله إنهم عملوا ولكن أعمالهم هباء منثورا، في الآية الأخرى: كسراب بقيعة، يعني حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فأعمال الكافر إذا عمل ببعض الطاعات أعماله لا تغني ولا تثمن من جوع، وإنما يوفى أجره عليها في الدنيا. هذا بالنسبة للكافر، لكن المؤمن يجب الإخلاص، هو دخل الإسلام فيجب عليه في أعماله الإخلاص والمتابعة، فبالتالي أعمال أهل الجنة داخل فيها شرط الإخلاص والمتابعة، لكن هذا في عمله ليس بمخلصا، لذلك يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن الواقع ليس كذلك، بمعنى أن الواقع أنه مثلا مرائم في عمله، مرائم في حجه أو في صومه أو في إنفاقه من الأموال أو في طلبه للعلم أو إلى آخرين. وبالتالي هذا متى سيظهر؟ سيظهر في آخر العمر، بأن ينقلب عن عمل السعداء إلى عمل الأشقياء. فإذا ما حصل له هذا، هل ظلمه الله تبارك وتعالى بشيء؟ ما ظلمه الله بشيء. لماذا؟ لأن القلب أصلا ما كان صافيا، قلب هذا الإنسان هذا العامل ما كان مخلصا، وبالتالي انقلابه من عمل السعداء إلى عمل الأشقياء ليس ظلما من الله تبارك وتعالى، وحاشا الله أن يظلم أحدا مثقال ذرة، وإنما هو توفية حساب لهذا الشخص، لأنه ما عمل عمله بإخلاص. كذلك الكافر الذي أضله الله أو زاد في ضلاله، ما السبب في زيادة ضلاله؟ السبب منه، لأنه لم يقبل هدى الله تبارك وتعالى. فيطبع الله على قلوبهم وعلى أبصارهم وعلى آذانهم فلا يسمعون ولا يسمعون داعي الله، لا يهتدون بهدى الله، لا يتبعون رسل الله، ذلك بسبب أعمالهم هم وصدودهم. أما من أقبل على الله تبارك وتعالى وعلى دعاة الله تبارك وتعالى وعلى رسل الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى ييسر لهم الهداية. فإذا إضلال هذا الشخص عائد إلى فعله هو ولم يظلمه الله تبارك وتعالى. هذا تفيدنا أو يفيدنا هذه الفائدة ذلك الحديث. فبالتالي لا إشكال في هذا الحديث أن يقول قائل كيف، أليس في هذا ظلم؟ إنسان يعمل 60 سنة بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار؟ لا، ما في هذا ظلم، لأن هذا عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أما في واقع الأمر فليس الأمر كذلك. فيقول الله تبارك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من هذا شأنه: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يسبق عليه الكتاب يعني ما قد كتب الله تبارك وتعالى له وما أمر الملك بكتابته في قوله وشقي أو سعيد، فهذا كتب شقيا فبالتالي سينقلب إلى عمل الأشقياء. وهذا ليس فيه ظلم من الله تبارك وتعالى، لأن هذه الكتابة ليست بمجبرة لهذا العبد أن يعمل ذلك العمل، والأمر راجع إلى القدر، لأن هذا الحديث أو ختام هذا الحديث مداره على القدر والإيمان بالقدر. والقدر علم الله المسبق بالأشياء قبل وقوعها مع كتابة ذلك. فالله تبارك وتعالى قد علم أن هذا الإنسان سيعمل كيت وكيت وكيت، وسيعمل مثلا بعمل أهل الجنة ولكنه غير مخلص في واقع الأمر، وبالتالي سينقلب إلى عمل أهل النار بسبب عدم إخلاصه. فعلم الله تبارك وتعالى المسبق بما ستعمل أيها الإنسان ليس بمجبر لك على أن تعمل أو أن لا تعمل، فأنت تعمل بإرادتك بمحض إرادتك، ولكن هذه الإرادة ليست بخارجة عن إرادة الله تبارك وتعالى. وهذا أمر دقيق والكلام عليه يطول، لكن لعله يأتي في مكان آخر عند الكلام على عقيدة أهل السنة في القدر. والخلاصة أن الله تبارك وتعالى قد علم شيئا، فلما علم هذا الشيء كتبه، وكتابة الله تبارك وتعالى لهذا الشيء، وعليكم السلام ورحمة الله، لهذا الشيء لا تعني أن الله أجبر الإنسان على فعله. مرجع ذلك إلى العلم، عليكم السلام. لذلك بعض أئمة السلف كان يعني في القدرية لما طرحوا شبهات أو كانوا يطرحون الشبهات، فيقول لمن عاصره أو لتلاميذه: ناظروهم بالعلم، أن القدر يحجه العلم. الله تبارك وتعالى هل كان يعلم مسبقا أنك ستعمل أو لا يعلم مسبقا؟ فإن قال لا يعلم مسبقا قد جاء إلى إنكار علم الله تبارك وتعالى فقد كفر، لأنه أنكر علم الله تبارك وتعالى. والقدرية نفاة علم الله تبارك وتعالى، القدرية الأولى الذي نفت العلم لا شك في كفرهم، الذي ينفي أن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها، ويقولون إن الأمر ألف يعني مستأنف لم يسبق به العلم، لا شك في كفرهم. لماذا؟ لأنهم ضربوا بنصوص الكتاب والسنة عرض الحائط، ونصوص الكتاب والسنة على علم الله تبارك وتعالى كثيرة وكثيرة جدا لا تكاد تحصى. ضربوا بكل هذه النصوص عرض الحائط وقالوا إن الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها، فإذا أنكروا العلم كفروا، وإذا أقروا بالعلم فقد أقيمت الحجة عليهم. إذا كان الله يعلم ما ستفعل وكتب الله تبارك وتعالى هذا الذي علمه، هل هذا مجبر لك؟ ليس بمجبر، ليس بمجبر لك. وكما قلت يأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضع آخر. فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ينقلب من عمل السعداء إلى عمل الأشقياء فيدخل النار. وهذا شامل لمن انقلب من عمل الطاعة إلى المعصية ولو لم يكفر، وشامل لمن انقلب من الإيمان إلى الكفر، يعني يشمل الأمرين، من كان عاملا بعمل أهل الجنة ثم انقلب إلى عمل العصاة ولم يكفر فيدخل ضمن هذا الحديث. ويشتمل على من عمل بعمل أهل الجنة ثم كفر، فعندئذ أيضا ينطبق عليه هذا الحديث، لكنهما يختلفان في ماذا؟ كيف في دخول النار؟ هذا هو، كلاهما سيدخل النار في الجملة بالنسبة للعصاة ويقينا بالنسبة لمن كفر، لكن التفريق بينهما أن الأول لن يخلد في النار والثاني سيخلد في النار، فبينهما فرق. إذن ومن انقلب إلى العصيان فنقول أنهم سيدخلون النار في الجملة، بمعنى أننا لا نشهد على المعين بالنار، لأن الله أعلم، قد يغفر الله له، كما هو اعتقاد أهل السنة في مثلا مرتكب المعاصي ومرتكب الكبيرة التي لم يتب منها، فيقال أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله النار بعدله، لكن مع إدخاله النار لا يخلد فيها، بخلاف من انقلب من الإيمان إلى الكفر فهو خالد مخلد في النار. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أحدكم لكن مع إدخاله النار لا يخلد فيها، بخلاف من انقلب من الإيمان إلى الكفر فهو خالد مخلد في النار. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. العكس مما سبق، هذا يعمل بعمل أهل النار طوال عمره، يعمل بعمل أهل النار إلى أن شارف 60 أو 70، فعندئذ بلغته مثلا حجة الله تبارك وتعالى، أو بلغه دين الإسلام ولم يكن يبلغه، أو بلغه على وجه صحيح وكان يبلغه قبل ذلك مشوها، وقد علم الله تبارك وتعالى من قلب هذا العبد أنه ساع إلى الخير، طالب للخير، طالب للحق، فبالتالي إذا ما بلغه عمل أو إذا ما بلغته حجة الله تبارك وتعالى وبلغه الدين الحق، عندئذ سيؤمن، وقد يكون ما بقي في أجله إلا سنة، سنتين، شهر، شهرين، أقل أو أكثر، يكون هذا الذي بقي من أجله. فإذا ما أسلم الآن ومات، هل مصيره إلى الجنة أو مصيره إلى النار؟ ما رأيكم؟ مصيره إلى الجنة. والدليل على ذلك مثلا الحديث الذي سبق في الدرس السابق، لما جاء الرجل وقال: يا رسول الله، أأسلم أو أجاهد أو أقاتل؟ سؤال، يعني ممكن نقول سؤال محرج، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في معركة ويقول له هو كافر، لكن جاء حاملا للسلاح ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أأسلم أو أقاتل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل فهنئا له، عمل قليلا وأجر كثيرا. كذلك الأمر يدل على هذا مثل حديث من حديث الذي قتل 99 نفسا، لأن أيضا هذه اللفظة من الحديث أو هذه الفقرة من الحديث تشمل من عمل بالمعاصي ورجع إلى الطاعات، ومن عمل بالكفر ورجع إلى الإيمان، وليست فقط في من انتقل من الكفر إلى الإيمان، بل هي شاملة من انتقل من العصيان إلى الطاعة ومن الكفر إلى الإيمان. فبالتالي ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل من أعلم أهل الأرض ليستفتيه فيما فعل، فدل على عابد فجاءه فقال له قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ فذلك العابد بجهله استعظم هذا الأمر، 99 نفسا، قتلت 99 نفسا ثم تأتي وتريد التوبة وتطلب التوبة. هذا العابد بجهله وسوء فهمه، وممكن يقال بجهله بالله تبارك وتعالى، على الرغم من أنه يعبد، لأنه جهل سعة عفو الله تبارك وتعالى ومغفرته ورأفته ورحمته، فبجهله استعظم ذلك الأمر. كيف تقتل 99 نفس ثم تأتي وتتوب ويتوب الله عليك؟ قال له لا، ليس لك من توبة. فليته سكت وقال أنا لا أعلم، أنا عابد فقط، اسأل العلماء، لكن ماذا؟ أفتاه بغير علم. وهذا ما قد يحصل من كثير من الناس من العباد أو من ينصبون أنفسهم دعاء أو غير ذلك، فيفتون الناس وهم لا يعلمون فيضلون ويضلون. وهذا يأتي فيه مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع أو لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يفت عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الشاهد أن هذا أفتاه بأنه ليس له توبة فقتله فكمل به المئة. ولعله يعني للدعابة قد يقال حق له ذلك، لكن هذا الرجل ما زال في قلبه داعي التوبة موجود، لأنه كان صادق العزم. فسأل فدل على فسأل عن أهل أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه فاستفتاه هل لي من توبة؟ قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يمنعك من التوبة؟ إن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا، فإذا ما تبت يقبل الله تبارك وتعالى توبتك. ولم يكتفي هذا العالم فقط بذلك، بل أفتاه بعلم، وأيضا بعلم العالم سلك به طريق التوبة، أنه لا يكفي فقط أن تقول أنا تبت وتبقى هنا، لأنه يعلم أن أصدقاء السوء ورفقاء السوء قد يعني يطغونه ويقولون له يا فلان أنت بالأمس كنت تفعل وتفعل وتفعل، كنت معنا في المنتديات والحفلات والغناء والشرب واللعب القمار وإلى آخره، وعند المغنيات والراقصات، وجاي الآن تتوب؟ فيقال له أنت قتلت 99 أو 100 نفس والآن جاي تتوب، فبالتالي يئسونه فيعود إلى ما كان فيه. لذلك هذا العالم بحكمته قال له وإن أهلك أو قريتك التي أنت فيها قوم سوء أخرج عنهم، وأرشده إلى قرية ليخرج إليها. وهنا الشاهد، فلما خرج كانت منيته في الطريق، وهنا يقول العلماء إنه ما خرج من القرية، كان في بداية الخروج، فجاءته منيته فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هؤلاء يقولون ملائكة الرحمة جاءنا تائبا، أو جاء الله تبارك وتعالى تائبا، وهؤلاء يقولون لم يعمل خيرا قط. فحكم الله تبارك وتعالى بينهم بأن أرسل ملكا ليحكم بينهم فحكموه على صفة رجل، فقال قيسوا بين أي القريتين أقرب، فأيهما كان أقرب فلتأخذه ملائكة يعني إما الرحمة أو العذاب، إذا كان إلى القرية السيئة أقرب تأخذه ملائكة العذاب، وإذا كان إلى القرية الصالحة أقرب تأخذه ملائكة الرحمة. فقاسوا فوجد أقرب إلى قرية الرحمة رمية بحجر، وقد ورد أنه كان أصلا قريب جدا من القرية السيئة، لكن الله تبارك وتعالى أوحى لهذه أن تقارب ولهذه أن تبعد، فلما قاسوا وجدوه أقرب إلى القرية التي فيها أهل الصلاح. والشاهد من هذا أن هذا الرجل عمل بعمل أهل النار حتى يعني ممكن يقال ما بينه وبينها إلا ذراع من كثرة معاصيه، قتل 99 نفسا، والغالب على من قتل 99 نفسا أنه ألم بمعاصي أخرى من سرقة وزنا وشرب وإلى آخره، أليس كذلك؟ هذا الغالب. لكن مع ذلك لما أقبل على الله تبارك وتعالى تائبا تاب الله تبارك وتعالى عليه وقربه إلى القرية الصالحة وجعل مآله إلى الجنة، وهذا فيه سعة عفو الله تبارك وتعالى. والشاهد الآن أن هذا الرجل يعمل أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يأتي نفس الكلام السابق إلا أنك ستعكس هذا الكلام أو ستعكس الكلام السابق. وبالتالي نستفيد من هذا الحديث أو من آخر هذا الحديث أن الإنسان قد ينتقل من عمل أهل النار إلى عمل أهل الجنة أو من عمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار، لكن الفرق بينهما أن من يعني المنتقل من عمل أهل النار إلى وكذلك الأمر عفوا نستفيد أن من ينتقل من عمل أهل النار إلى عمل أهل الجنة قد ينتقل من عمل أهل النار إلى عمل أهل الجنة ويبقى على عصيان أو يصبح طائعا، وكذلك من ينتقل من عمل أهل النار أهل الجنة إلى عمل أهل النار قد ينتقل من عمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار يعني العصاة قد ينتقل إلى عمل الكفرة. الفرق بين هؤلاء جميعا أن من انتقل من إيمان إلى كفر فهو خالد مخلد في النار، ومن انتقل من طاعة إلى عصيان فيدخل النار وهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء الله له أن يدخل النار فيدخل النار لكن لا يخلد فيها. ومن انتقل من كفر إلى إيمان وعمل صالح والعمل الصالح فهذا يدخل إلى الجنة بحسبه، إذا كان من أهل الجنة بالفعل كما علم الله تبارك وتعالى فيدخل الجنة ابتداء، وإن انتقل من الكفر إلى الإيمان فآمن وعلم من قلبه أو علم الله من قلبه أنه أراد الإسلام بالفعل ولم يسلم لأمر أو لآخر مما قد يجعله منافقا، ولكنه لما دخل الإسلام عمل بعمل أهل المعاصي من سكر أو زنا أو نحو ذلك، فهو انتقل من الخلود في النار إلى عدم الخلود فيها، فقد يعذب طبعا وقد يغفر له، لكن قد يعذب ولكنه إذا عذب لا يخلد في النار. هذا من فوائد هذه من فوائد هذا الحديث. كذلك الأمر من فوائد هذا الحديث الانتصار لمذهب أهل السنة في القدر، وأن كل شيء يجري في هذا الكون فإنما يجري بقدر الله تبارك وتعالى وبعلمه، وفيه الرد على من أنكر القدر وقال إن العباد يعملون أعمالهم بمحض إرادتهم وليس لله تبارك وتعالى في الأمر علاقة البتة. كذلك الأمر في هذا الحديث بيان التوبة ومنفعة التوبة، وأن التوبة نافعة ويقبلها الله تبارك وتعالى مهما بلغ فعل الإنسان. حتى ولو كان كافرا إذا تاب. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني مع التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمغفرته للذنوب جميعا هنا عام، إن الله يغفر الذنوب قال جميعا، فهي عامة لجميع الذنوب حتى الشرك، حتى الشرك والكفر، ولكن هذه مقيدة بالتوبة. وقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يحمل على ما المعاصي بدون توبة، فالشرك لا يغفر إلا بماذا؟ بالتوبة. يعني هذا أمر مفروغ منه، الشرك أبدا لا يغفر إلا بالتوبة، وصاحبه إذا ما مات عليه الشرك والكفر فهو خالد مخلد في النار، لكن ما سوى ذلك من العصيان فقد يغفره الله تبارك وتعالى برحمته بدليل قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك ولو بدون توبة، ولو بدون توبة نعم، لكن لمن يشاء، فالأمر فضل من الله تبارك وتعالى. والتوبة طبعا كلكم تعلمون فضلها، ويأتي في ذلك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه لله أفرح بتوبة أحدكم من لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في أرض فلاة معه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، فقال تحت ظل شجرة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فنظر يمينا ونظر شمالا يعني بحث عنها هنا وهناك فلم يجدها، فاستسلم ورجع إلى ظل الشجرة واستسلم للموت، فأخذته غفوة ثم انتبه فإذا راحلته قائمة على رأسه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. انظر إنسان استسلم للموت يقينا أو أوشك على تيقن الموت ثم وإذا بفرج الله تبارك وتعالى يأتيه، كم ستكون فرحة هذا الإنسان. ولنمثل له بإنسان يعني ممكن تقول دفن خطأ مثلا، دفن خطأ ظن أنه ميت فدفن وأغلق القبر عليه أو بدأوا يهيلون التراب عليه، عندئذ انتبه فأصبح يصرخ فسمع نوع صوت منه ففتحوا فإذا به في الداخل، بالله عليكم في الداخل حيا، بالله عليكم كم فرحة هذا، لأنه كان أيقن بأنه لو ترك لمات. فكذلك يعني الله تبارك وتعالى المقصود تشبيه الفرح يعني شدة الفرح بشدة الفرح لا الفرح بالفرح، من باب تشبيه يعني الرؤية بالرؤية لا كما المرء بالمرء كما في حديث الرؤية. فهنا الله تبارك وتعالى شدة فرحه بهذا العبد كالإنسان في مثل هذا الموقف، بل لعل الإنسان في مثل هذا الموقف يموت من شدة الفرح فبالتالي يعاودون دفنه. والشاهد أن الله تبارك وتعالى هذا الحديث فيه التوبة، ومأخذ التوبة من هذا الحديث أنه عمل هذا صاحب الكفر أو المعاصي بعمل أهل الكفر والمعاصي ثم تاب ورجع إلى الإيمان. كذلك الأمر في هذا الحديث أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، والشقي من شقي بقضاء الله وقدره، والسعيد من سعد بقضاء الله وقدره. وأيضا أن في هذا الحديث أن القدر أمره إلى الله تبارك وتعالى ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول في موضع آخر: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى قد طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. ثم يقول أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فليس لك في القدر أن تسأل لما فعل الله تبارك وتعالى، فمن سأل لما فعل الله تبارك وتعالى فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وهذا المفهوم من هذا الحديث أن الأعمال بالخواتيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الأعمال بالخواتيم. وفي بعض الأحاديث أيضا الروايات لما سأل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنعمل يعني في أمر، الحديث بمعنى فرغ منه أو نعمل فيما يعني يستقبل من العمل، قال: بل تعملون فيما قد فرغ منه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. في الحديث الآخر: جفت الأقلام ورفعت الصحف. فقد كتب، يعني معنى هذا أنه فعلك كله قد كتب. وجف القلم، المداد، إذا كان المداد تعرف قديما يبل شيئا فشيئا، جف القلم أو رفع جفت الأقلام ورفعت الصحف. القلم جف المداد الذي فيه ورفعت الصحف وطويت، انتهى الأمر. فيعني نعمل فيما قد كتب وانتهى. لكن مع ذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نتكل يعني على الكتاب؟ وقالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي هذا فائدة، أنه لا يترك العمل، لا يترك العمل ويتكل الإنسان على الكتاب، بمعنى أن العمل لا بد منه طالما فيك أيها الإنسان رمق. وبهذا نعلم أن من قال بإسقاط العمل لأمر أو لآخر ليس قوله هذا من دين الله تبارك وتعالى في شيء، كأولئك النفر الذين يسقطون العمل بمرحلة يزعمون أنها مرحلة اليقين، ويستدلون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعندهم أن اليقين هذه مرتبة من المراتب، ومفهوم الآية: اعبد ربك متى حتى يأتيك اليقين. فإذا جاءك اليقين انتهت العبادة، لك أن لا تعبد الآن. هكذا يزعمون، يستدلون بالمفهوم، لكن استدلالهم ليس بصحيح، بل هو من العبث في كتاب الله تبارك وتعالى ومن تحريف كلام الله تبارك وتعالى. وإنما المقصود: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، لأن الموت يقين متحتم لكل إنسان. واعبد ربك حتى يأتيك الموت، يعني لا تسقط العبادة أبدا قبل الموت اللهم إلا بسقوط التكليف. وسقوط التكليف معروف أسبابه الجنون بالنسبة لمن كان عاقلا، يعني فقد العقل، عندئذ يسقط التكليف. ما دام أن فيه عقلا وفيه روحا فالتكليف باق إلى آخر لحظة في الحياة. يدل على ذلك أن هؤلاء يعني أيضا يفهمون القرآن ب يعني أفهامهم السقيمة. فنقول لهم: النبي صلى الله عليه وسلم تراه بلغ هذه المرحلة التي تقولون أو لم يبلغ هذه المرحلة التي تقولون؟ فسيجيبون بجواب: لو قالوا، يعني كما يقال أحلاه ما مر وخيره ما سر، لو قالوا لم يبلغ، فنقول لهم: النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذه الدرجة، أبلغتموها أنتم؟ على فرض أن هذه الدرجة موجودة، يعني شيء لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم تبلغونه أنتم؟ لم يبلغه أبو بكر وعمر، على الرغم من أن أبا بكر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يسبق يعني الناس بكثير صيام وكثير صلاة، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبي. لم يصلها أبو بكر فوصلتموها أنتم؟ وإن قالوا هذا إن قالوا لم يصلها النبي لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة فيقال لهم هذا، وإن قالوا وصلها فنقول لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من الأعمال إلى الرمق الأخير، فكيف تقولون من بلغ هذه المرحلة فقط عنه التكاليف؟ فهذا من اللعب والعبث بدين الله تبارك وتعالى. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة لما قالوا له ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فلا يجوز ترك الكتاب ترك العمل والاتكال على الكتاب، فإنك لا تدري أيها الإنسان ماذا يختم لك به، فعمل فأهل الجنة بعمل أهل الجنة يعملون وأهل النار بعمل أهل النار يعملون. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وإنك لتلقى